أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث وقع فيه خطأ، لعله يعني من الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. كلمة نطفة لا توجد في الصحيحين، لا في البخاري ولا في مسلم، وإنما الحديث في الصحيحين: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. كلمة نطفة لا توجد في الصحيحين، وإنما خارج الصحيحين، لكن حديث الصحيحين ليس في هذا، ولعل الإمام النووي رحمه الله تعالى إنما نقله من حفظه فوهم به رحمه الله تبارك وتعالى. نعم، قول ابن مسعود رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو الصادق المصدوق، يعني الصادق المصدوق فيما يأتيه من الوحي، وإنما قال ذلك لأنه سيحدث عن غيب، أمر غيبي، أتكلم عن الجنين في بطن أمه، من يطلع عليه؟ ولذلك أقدم بهذه المقدمة: وإن كان الأمر غيبا إلا إن الذي حدثني هو الصادق المصدوق، يعني الصادق في نفسه، المصدوق من غيره، وهو الله جل وعلا. وهذه استعملها ابن مسعود، استعملها أبو هريرة، كان حين إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حدثني الصادق المصدوق. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أرسله النبي إلى سارة ليأخذ منها الكتاب الذي أرسله معها حاطب بن أبي بلتعة، فلم يجد الكتاب، فقال علي: والله ما كذبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذب، فهو صادق مصدوق صلى الله عليه وسلم. فالقصد أنه لما كان هذا الأمر لا يحس بالتجربة ولا يراه أحد، وأمر غيبي في داخل يعني رحم المرأة، ويخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد المسعود أن يقول: صدقوا وسلموا. لماذا؟ لأن الذي حدثني هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قوله: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذاك، ثم يكون مضغة مثل ذاك، ثم يرسل إليه الملك ويؤمر ينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بكتب 4. بعد أن ينفخ فيه الروح يؤمر بكتب 4: أجله ورزقه وعمله، وشقي أو سعيد. واختلف أهل العلم متى يكون هذا، والجمهور على أنه بعد 40 فـ40 فـ40، يعني بعد 120 يوم، يعني 40 يوما نطفة، 40 يوما علقة، 40 يوما مضغة. 40 × 3 كم؟ 120، يعني 4 أشهر. فقالوا: تنفخ الروح في الشهر الرابع. وهناك من قال: لا، بعد 42 يوما، يعني يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ما قال 40 يوما، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ما قال 40 يوما، قالوا يوم فقط، يوم، فجعلوها 42 يوما. حاليا واقعا الآن الجنين يتحرك في الأسبوع السادس يعني بعد 42 يوم يتحرك الجنين وكذا. فبعضهم قال هذه الحركة دليل على نفخ الروح، بعضهم قال هذه الحركة لا شأن لها بنفخ الروح، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ولكن هي ينبني عليها أمر آخر، وهي متى يقال عنه إنسان، متى تترتب عليه إذا سقط، هل هو نفاس أو ليس بنفاس؟ إذا مات هل فيه دية ولا ما فيه دية؟ إذا مات في بطن أمه. أما إذا قلنا إنه بعد 4 أشهر تنفخ فيه الروح فدون ذلك لا يكون نفاسا، يعني لو أسقطت المرأة بعد 3 أشهر تغتسل وتصلي وليس بنفاس. ولو قتل الذي في بطنها بأن ضربها أحد على بطنها مثلا وقتل الذي في بطنها ليس فيه دية، فيه عقوبة. لكن إذا قلنا لا 42 يوم تنفخ فيه الروح، إذن صار آدميا، صار نفسا، وبالتالي تنفس، تكون نفسا، وأيضا فيه الدية. والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذا ينبني على طريقة أو صفة الجنين عندما يسقط من بطن أمه. فإذا حصل سقط للجنين فينظر، إذا كان تشكل آدميا له رأس وصدر وبطن ويدان ورجلان، آدمي، شكل آدمي، فإنه نفاس، يكون نفاسا، وبالتالي فيه الدية. لو مات، أقصد لو مات بالتعدي، يعني امرأة ضربت امرأة على بطنها، أو رجل ضرب امرأة على بطنها مثلا، أو دفعها أو كذا وأسقط الذي في بطنها، فيها الدية، وهي عشر دية أمه. عشر دية أمه، كم دية أمه؟ دية المرأة كم؟ 50 من الإبل. دية المرأة 50 من الإبل، كم عشرها؟ 5 من الإبل. إذن ديته 50 من الإبل. أما إذا خرج قطعة لحم ليس متشكلا فإنه لا يترتب عليه هذا، تغتسل وتصلي وليس فيه الدية، وإنما فيه العقوبة التي يقدرها القاضي. طيب، الملك الذي يرسل إلى الجنين وهو في بطن أمه ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4: رزقه وأجله وعمله وشقي سعيد، من الذي أرسله؟ الله جل وعلا. إذن المرسل هو الله، الآمر هو الله جل وعلا. طيب، قوله هنا في هذا الحديث أنه يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذا فيه الإيمان بالقضاء والقدر وأن كل شيء مكتوب، وأن رزقك مكتوب وأنت في بطن أمك، وعملك مكتوب وأنت في بطن أمك، وأيضا خاتمتك مكتوبة وأنت في بطن أمك، وأجلك أيضا مكتوب وأنت في بطن أمك، كله مكتوب. ونحن نؤمن بهذا إيمانا جازما، ومن هذا قول الله تبارك وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء مقدر ومكتوب من عند الله تبارك وتعالى، ولكن ليس فيه إلزام لنا في شيء من الأعمال أو الأقوال، وإنما الله جل وعلا لكمال علمه يعلم ماذا سنختار وماذا سنفعل، فكتب ما سنختاره نحن وما سنفعله نحن وما سنكتبه نحن، فكتب الله أعمالنا لكمال علمه جل وعلا، وأما الأعمال فهي أعمالنا نحن باختيارنا نحن. ولكن لو الإنسان عمل شيئا دون اختياره، كان يكون يعني دفع إلى شيء، مثلا جاءك شخص مثلا ودفعك على شخص آخر فمات ما تحاسب عليه. لماذا؟ عمل ليس باختيارك، وإنما تحاسب على اختياراتك، تحاسب على اختياراتك، وكل شيء لا تختاره فإنه لا تحاسب عليه. والصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ألا نتكل على ما كتب؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا كل ميسر لما خلق له، فالإنسان يجتهد ويعمل لما يسر الله له، طالما أننا لا ندري ما الذي يسر الله لنا، ما الذي كتب الله لنا، نجتهد ونعمل. وإذا كان الإنسان لا يقبل مثل هذا الكلام في حياته الدنيا، لو قيل له اجلس في بيتك يأتيك رزقك لأنه مكتوب، ما يقبل. لو قيل له لا تتزوج وسيأتيك أولاد إن كان الأولاد مكتوبين لك، ما يقبل هذا الأمر. طيب كذلك العمل في طاعة الله تبارك وتعالى، يجب الإنسان لا يقبل هذا، وإنما يجتهد ويعمل بطاعة الله تبارك وتعالى حتى يلقى الله جل في علاه. وقول ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذه الخواتيم، خواتيم مسألة مهمة جدا، الإنسان ينتبه لهذه الخواتيم، ماذا يختم له، هل يختم له بالخير أو يختم له بالشر. طبعا هو أدرى بنفسه، لأنه هو الذي يختار هذه الخواتيم، هو الذي يختارها باجتهاده وجده. واختلف أهل العلم في هذه الزيادة: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة إلى آخر الحديث، ذهب البعض إن هذا كلام ابن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى مدرجا، يعني ليس من كلام النبي، وإنما انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم عند قوله: يؤمر كتب أربع، كتب أجله ورزقه وعمله شقي أو سعيد، انتهى الحديث. فقال ابن مسعود: هو الذي نفسي بيده، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيكون من كلام ابن مسعود زيادة مدرج. وذهب آخرون إلى أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصحيح، الصحيح أنه من كلام النبي وليس مدرجا من كلام ابن مسعود. طيب هنا قضية أن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني خلاص سيدخل الجنة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال أهل العلم: المقصود هنا كما جاء في الحديث عند البخاري: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لكن حقيقته قلبه مليء بالنفاق والرياء والسمعة، فهذا واضح إن شاء الله تعالى، وهو أنه فيما يبدو للناس كما عند البخاري، فيما يبدو للناس، لأن صعب جدا أن الإنسان يكون على طاعة وخير والتزام وكذا ثم بعد ذلك ينحرف، نادر. لكن ممكن أحد يتوب قبيل الموت، ممكن، التائبون كثر، بينما المنحرفون قليل جدا، نادر أن الإنسان ينحرف، يكون على طاعة والتزام وكذا قبيل الموت ينحرف، نادر. لكن منحرف يتوب قبيل الموت كثير. وذلك يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تبارك وتعالى: السابقة مستورة عنا والخاتمة ظاهرة، نراها الخاتمة. يقول: وانقلاب الناس من الشر إلى الخير كثير، كثير انقلاب الناس من الشر إلى الخير. قال: وأما انقلابهم من الخير إلى الشر فنادر. وانقلاب الناس من الخير إلى الشر يقول فنادر، ويشهد لهذا قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني نادر جدا أن الإنسان ينحرف في آخره عمره، يمكن لكنه نادر، والأصل أن الناس تتوب إلى الله تبارك وتعالى قبيل الموت، والله أعلم. نعم. طيب، في سؤال، جاكم السؤال. ينقسم التقدير الذي يقدره الله للإنسان ثلاثة أقسام. التقدير أربعة أنواع. جاوبني السؤال خلاص. التقدير أربعة أنواع. الأول التقدير العام، ثم التقدير العمري، ثم التقدير السنوي، ثم التقدير اليومي. تقدير أربعة أنواع: العام، العمري، السنوي، اليومي. التقدير العام في قول الله تبارك وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذا التقدير العام. التقدير العمري في هذا الحديث، حديث ابن مسعود: فيرسل إليه الملك فينفخ فيه روح ويؤمر بكتب أربع: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا في عمري حياته، هذا تقدير عمري في بطن أمه. التقدير السنوي في ليلة القدر، فيها يفرغ كل أمر حكيم. في ليلة القدر يقسم الله الأرزاق في كل ليلة القدر في كل سنة. أما التقدير اليومي فهو في قول الله تبارك وتعالى: كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. نعم.